وجنته لهم دار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإني أسعد بأن ألتقي بكم في هذا اليوم لأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد وأن يصلح سبحانه وتعالى القول والعمل. وإن شاء الله عز وجل سأجيب أيضا على بعض الأسئلة التي ترد إلى القناة عبر الرسائل القصيرة. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت، ممكن هل لو الزوج طلق امرأته،
نعم،
وبعد كده نسي ولم يتذكر، فهل تسقط عنه هذه الطلقة؟
يعني هو الآن الزوجة متذكرة؟
الزوجة متذكرة
وذكرته؟
وذكرته وهو لم يتذكر، وذهبنا إلى دار الإفتاء فلم يتذكر هذه الواقعة، فبذلك حكم الشيخ أن قال له ردها إلى زوجتك.
هذه طلقة أولى ولا ثانية؟
ثالثة.
طلقة ثالثة.
فهو تذكر الأولى والثالثة ولم يتذكر الثانية.
نعم. طيب، حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت وطي التلفزيون شوية، خفض صوت التلفزيون لو سمحت.
طيب،
تفضل.
كنت أبغى بس أسأل بالنسبة للناس اللي بتروج لفكرة
علي صوتك شوية لو سمحت، ارفع صوتك شوية،
ولا دين في السياسة، بحجة ان يجب ان اهل الدين يكونوا بس قافلين على ان هم يجلسوا في الفتاوى في المساجد، وان الدين ليس لا يمكن ان يهيمن على الحياة وكده، يعني بيروجوا فساد اعلامي قصور الدين ومحاربة الدين، وان الدين لا يستطيع ان هو يقود امة في وان دي قوة ظلمية وقوة ظلمية والكلام ده.
طيب، حاضر.
النقطة الثانية،
نعم،
اللي هي حتى هل يعني سيظل أهل الدين أو الإدارات الدينية واقفة على بس الخطابات والخطب، ولا يكون في آلية عملية لمواجهة التحديات اللي بتواجه الدين في بالذات في العصر اللي احنا فيه ده؟
طيب، حاضر.
ولابد ان يكون في مثلا شرح البرامج، يعني قبل أيام محمد علي وقبل الثورة 52 كان نجح الدين في انه في حاجات كتير ايام الخلافة الاسلامية، والوضع ده في شتى مجالات الزراعة والصناعة والامور دي كلها، لابد ان احنا نشرح للناس ان الدين ليس بس قاصر على انه يعني هو بيشكل كل مناحي الحياة.
نعم،
مفيش.
حاضر،
شكرا،
جزاك الله خير، ان شاء الله تابع معي وستسمع ان شاء الله ما يسرك. من؟ السلام عليكم. تفضل يا ام شريف. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ عبد الله.
اهلا وسهلا.
لو سمحت عايز اسالك سؤال. يعني
اتفضلي.
انا عندنا بيت احنا،
نعم،
عندنا بيت. ايوه،
نعم،
عندنا بيت.
طيب اتفضلي اتكلمي، اسمعي.
ايوه، وبعدين عندي اخت من اخواتي باعت حقها في قلب البيت،
نعم،
فأمي لسه موجودة، فأمي يعني ورثة تمني فيه،
نعم،
هل من حقها إنها تاخد الورث وأمي عايشة؟
تاخد ورث أمك ولا من أمك يعني؟
نعم،
تاخد الإرث من أمك وهي موجودة؟
أيوة.
طيب، حاضر.
طب وبعد بنات أمي إن شاء الله؟
نعم،
يعني بعد الحاجة ما تتوفى،
تفضلي،
هل دي يبقى لها ورث في التمن بتاع الحاجة؟ لأن الحاجة بتقولك أنا هسيبه للجماعة اللي في البيت، قلت انا هسيبه
للجماعه
اللي في البيت اللي هم مش
هيبيعوا
حقهم.
طيب، حاضر،
والله يكرمك يا شيخ عبد الله، يا رب.
حاضر. شكرا. اختنا ابتسام من تونس، السلام عليكم.
السلام عليكم حضرتك الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي.
بارك الله فيك. انا اريد ان اسال عن مال موضع في البنك لمده 8 سنوات واكثر ولم اؤدي عنه زكاه ومع العلم ان هذه الاموال جاءت بتعويض عن وفاه امي. نعم. وانا يتيمه لا اعمل واخي يساعدني في تلبيه حاجياتي، فهل يجب على هذه الاموال الزكاه وساسددها باعتبار انني لم اخرج عنها الزكاه منذ اودعتها في البنك؟
طيب حاضر، تسمعين الجواب ان شاء الله. الأخت ويجي من الشرقية، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا أبي؟
أهلا وسهلا.
خطك يا أبي ادعي لي بالهداية وإصلاح القلب.
نسأل الله عز وجل لنا ولك التوفيق والسداد والصلاح.
ربنا يخليك وأن يبعد الله عني وسوسة الشيطان.
إن شاء الله بإذن الله. حاضر.
السلام عليكم.
وإياك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل على زكاة الذهب.
نعم.
وجزاك الله خير.
حكم زكاة الذهب يعني.
هل هي واجبة؟
سأجيب عليك إن شاء الله.
جزاك الله خير.
هذه الأسئلة التي يعني وصلت إلي الآن، وسأبدأ في الإجابة عنها إن شاء الله تعالى، وأيضا سأكون في انتظار ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات. السؤال الذي افتتحنا به الحلقة في هذا اللقاء من أختي لنا، ذكرت بأن زوجها طلقها ثم نسي، وتسأل ما الحكم، وفيما ذكرت أنها قد ذهبت إلى دار الإفتاء، وأن دار الإفتاء اعتبرت أن هذا النسيان مسقط لهذا الطلاق ولا يترتب عليه شيء. وأنا سألتها يعني كم مرة طلق، هل هذه المرة الأولى أم لا، فقالت هذه المرة الثالثة. وقد ذهبت إلى دار الإفتاء وأفتاها إخواننا من أهل العلم هناك بذلك، فأرجو أن يقف الإنسان عند ذلك ولا يسأل بعد هذا. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ محمد.
بارك الله فيك يا دكتور عبد الله.
تفضل.
أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك.
اللهم آمين.
ومبروك على هذه الانتقالة الجميلة الجديدة.
الله يكرمكم ويبارك فيكم.
هل لي يجوز صلاة السنة في السفر؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني.
تفضل.
البنت الصغيرة إذا حملتها اللي هي تبلغ 4-5 سنوات.
نعم.
هل تفقد الوضوء أم لا؟
لو لمستها؟
لو حملتها.
لو حملتها.
4-5 سنوات الصغيرة. هل تفقد الوضوء أم لا؟
طيب حاضر.
وجزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم. أخ محمد من المنصورة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا.
أخبار حضرتك؟
الحمد لله بخير وبارك الله يكرمك.
لو سمحت يا شيخ، ما هي أفضل شروح للكتب السنة الأربعة؟
حاضر.
جزاكم الله خير.
إياك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا أم عبد الله من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزاي فضلتك؟
الله يسلمك.
عزكم الله. بس أنا ليا مداخلة صغيرة على بعض الإخوة والأخوات المتصلين.
تفضلي.
في الحقيقة يعني بعضهم، يعني بعضهم وليس كلهم، يعني لا يشعرون بما نحن فيه من عزة ومن نصرة. الحقيقة بعضهم يعني، واسمح لي، قد يسيء في أسلوبه، لم أقول يسيء الأدب، مع فضلة المشايخ. فقدموا له: إزيك يا شيخ؟ انت قلت يا شيخ وانت عملت يا شيخ. قسما بالله، واحنا في الجامعة وكنا في 87-88، لما كنا نأخذ شريط او كتاب لبعض هؤلاء المشايخ، فكنا نتخفى، فكنا نفتح الزرار ونجد فضلت الشيخ مصطفى العدوي امامنا، فضلت الدكتور عبد الله شاكر امامنا، فضلت الشيخ حسان امامنا. دي نصرة سبحان المعز المذل. فيعني احنا بالبلد في امل كبير يجب ان نصونها. فيجب على كل من يتصل بالسادة الاجلاء تجر اسنا وكحل عيوننا المشايخ الكرام ان يتعامل معهم بانهم يعني شيء عظيم، يعني لن نقول اصحاب المعالي واصحاب سمو وفخامتك وجلالتك، ولكن يعني لا يصح منهم ان يقولوا انت يا شيخ وفضلتك يا شيخ وهكذا. وسامحوني وجزاكم الله خير.
السلام عليكم. خير. شكر الله لك. اخ محمد من اسوان، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا شيخ جماعات عندنا بصان اغلبيت.
تفضل.
اسمعني يا شيخ.
اتفضل اسمعك.
طبعا حصل خلاف بيني وبين زوجتي بسبب الصوفيه دي.
بسبب الصوفيه؟
انا كنت عايز عليها اليمين كانت تطلع وكده. المهم جبت حكم من اهلي وحكم من اهلها، راح عمل معايا شكاية مزورة وكده.
نعم.
فمش عارف اعمل ايه انا معهم بصراحة.
الله يبارك فيك، يعني انت رتب وضعك مع زوجك بارك الله فيك. المسألة العائلية تحتاج الى يعني فقه والى تعامل حسن وتدبير للأمور، ولا تجعل لأحد يعني على زوجك أدنى سلطان بارك الله تبارك وتعالى فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أخت فاطمة.
شيخنا الفاضل، إما أعطي قامت بتربية طفل يتيم.
نعم.
منذ ولادته وكانت تعطيه كبيها عند بكائه.
يعني سمحت تكلمي بهدوء شوية، أعيد السؤال.
إما أعقيم، إما أعقيم
امرأة
عقيم.
عقيم نعم.
عمت بتربية طفل يتيم منذ ولادته.
نعم.
وكانت تعطيه كبيها عند بكائه.
نعم.
وكانت تأخذ دواء قصد العلاج من العقم.
نعم.
وهي تقول بأنه كان يسيل سائل من كبدها بسبب ذلك الدواء.
الصوت مش واضح عندي يا إخواني في الأخير ده.
فتعتبر ابنا لها من الرضاع.
هي أرضعته بارك الله فيك.
أرضع، كانت تعطيه كبدها عند بكائه.
أيوة، لكن ليس عندها لبن.
ليس لها عند، ليس لها لبن، لكن كانت تأخذ علاج.
آه لا، إذا لم يكن هناك لبن فلا يكون هناك رضاع. الرضاع يثبت باللبن النازل في جوف الطفل الذي يرضع، وبعضهم يرى بأنه يجب أن يكون مشبعا، فلا تحرم المصة ولا المصتان. وهذه امرأة لا يوجد عندها لبن حتى تكون أما لهذا الطفل.
عفوا يا شيخ، وهو الآن متزوج، فما هي حدود علاقته بها؟
هو الآن متزوج.
نعم.
حدود العلاقة بينهما هي في الحقيقة،
ما هي حدود العلاقة؟ وهل تستطيع العيش معه في نفس البيت؟
هي في الحقيقة أجنبية منه، وتشكر على الربات، فله أن يصلها وأن يبرها وأن يقدم إليها ما تحتاج إليه إن كانت بحاجة، غير أنها يعني تحتجب عنه، فلا يعني يراها كاشفة وغير ذلك، ولا حرج في أن يزورها مع زوجه وأن يجلس معها ويتكلم معها في حدود اللائق مع زوجه وبحضورها، لأنها أجنبية منه فلا يثبت لها الحكم. أخونا محمد في الحقيقة تكلم كلاما جميلا سأتحدث عنه إن شاء الله تعالى، وأبين الحقيقة التي يجب أن يعلمها كل مسلم، لأن هذه الحقيقة يعني لا شك أنها غيرت نتيجة ما يعرف بالاستعمار ودعاوي العلمانيين في العالم الإسلامي. هو يقول نحن نريد أن نبين ونرد على الناس، أن نبين وأن نرد على الناس الذين قالوا بأن الدين لا علاقة له بالحياة. حقيقة هذا كلام باطل لا أصل له من الصحة. الحقيقة الدين جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى لينظم حياة البشرية وفق آليات محددة جاء بها أو نزلت من عند خالق الكون سبحانه وتعالى جل في علاه. الإسلام نظام شامل يشمل الدنيا بأسرها، وينظم العلاقات المختلفة بين عامة الناس، بل بين العبد وربه، بين الإنسان ومجتمعه، بين الرجل وزوجه، بين الرجل وولده، بين الرجل وأبيه، بين الرجل وبين سائر أطياف المجتمع بصورة عامة. الإسلام جاء ليحكم هذه الحياة من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كتابه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فالدين جاء من عند الله عز وجل لترجع إليه البشرية ولتحتكم إليه ورب العالمين في كتابه يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الدين يجب أن يسود حياة البشرية بإطلاق، فالتربية يجب أن تكون منطلقة من تعاليم الإسلام ومن هدي القرآن وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك الجوانب السياسية المختلفة يجب أن تحكم بالشرع الحنيف، كذلك وسائل الإعلام، الحياة الاجتماعية من زواج وطلاق وغير ذلك أمور يجب الرجوع فيها إلى الإسلام. الحدود التي أوجبها رب العباد سبحانه وهي بحمد الله عز وجل تسد ما يمكن أن تسده من قطع، بهذه العبارة أقولها، من قطع، وهذا في الأغلب العام للجرائم بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. إن الإسلام يعالج الحياة بصورة عامة. أما من يقول بأن الإسلام لا علاقة له بالدين أو بالحياة الدنيوية فهذه دعوة علمانية خبيثة ظهرت مع الثورة الفرنسية في أوروبا، وإن كان هناك مجال لظهور ذلك في أوروبا بسبب تحكم رجال الدين كما يذكرونهم أو تسلط الكنيسة على المجتمع الغربي هناك ووقوفها أمام العلم وتصديها للعلماء بالحرق وبالقتل وبسائر ألوان التعذيب، فلا مجال لهذه العلمانية في العالم الإسلامي، لا مجال لها في العالم الإسلامي، لأن الإسلام دين ودنيا. الإسلام ينظم علاقة العبد بربه وينظم علاقة العبد بمجتمعه، والله تبارك وتعالى أنزل الكتاب المبين تبيانا لكل شيء فيه ما ينظم حياة هذه الأمة. وبالتالي يجب على الأمة أفرادا وجماعات ومؤسسات وشعوب وحكومات أن ترجع إلى الإسلام وأن تطبقه واقعا عمليا في حياتها، وإن فعلوا ذلك سيسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. إن الذي يقول بأن الإسلام لا دخل له في الحياة هذا في الحقيقة كلام باطل لا أصل له من الصحة، بل هو في الحقيقة حرب على دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والذين يقولون ذلك أو ينظرون إلى الإسلام من هذه الزاوية ويودون أن يظل الإسلام حبيثا داخل أروقة المساجد فحسب وألا يخرج إلى دنيا الناس، هؤلاء قوم يريد أن يقطعوا الصلة بين المسلم أو بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى ومولاه. فالإسلام في المسجد، والإسلام في الشارع، والإسلام في المدرسة، والإسلام في المصنع، والإسلام في المتجر، والإسلام في الجامعة، الإسلام في جميع مجالات الحياة، لأننا خلقنا لنعبد الله وحده دون سواه، ونحن من هذه أو من خلال هذه الأعمال المشروعة نكون عابدين لله عز وجل إن كان الله تبارك وتعالى وجهتنا وقصدنا وأخلصنا لربنا سبحانه. وهذا هو الواجب على كل مسلم بصورة عامة. إننا نحارب وبلا شك هذه الدعوات الآثمة الباطلة التي تريد أن تجعل هوة سحيقة بين الأمة وبين دينها، أو أن تفصل الدين عن واقع الحياة. والواجب أن يعيش الناس بهذا الدين. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق النبي صلوات الله وسلامه عليه أجابت بجواب مختصر جميل وسديد، فقالت: كان خلقه القرآن. ومعنى ذلك أن القرآن كأنه تمثل واقعا حيا عمليا في حياته صلى الله عليه وسلم، فكان يتكلم به وينطق به ويعمل من خلاله وينفذ أحكامه ويتعامل مع الناس به، لأنه الكتاب الذي جاء من عند الله، وهو الكتاب المهيمن على غيره من الكتب، وهو الكتاب الذي ختم الله تبارك وتعالى به الكتب السماوية وأنزله على خاتم أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل أنزل علينا الكتاب وبعث فينا خير رسول صلوات الله وسلامه عليه لنلتزم بالأوامر الربانية ولننتهي عما نهانا عنه رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه، ونحن نقوم بتنفيذ ذلك من خلال كلمات مباركات أثرت إلينا ونقلت إلينا عن طريق نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أما قول أخونا محمد بأن هل أهل الدين سيظلون واقفين على الخطب وينتهي الأمر بهم عند هذا الحد، أقول له بارك الله فيك، أهل الفقه والعلم بالدين الذين لهم وجهة صحيحة، الذين يفقهون ويعرفون الإسلام إسلاما كليا عاما شاملا لا يتجزأ، ينادون به، ولا شك أنهم إذا سنحت لهم الفرصة ليكونوا آلة بناء في هذا المجتمع وتقديم الإسلام ليطبق بين الناس في المعمورة، هذا لن يتأخر عنه أهل العلم بفضل الله تبارك وتعالى. وكما هو معلوم في الآونة الأخيرة توجد آليات مختلفة وتصورات كثيرة عند أهل العلم سيقوم الواحد منهم بها مع إخوانه إن شاء الله تبارك وتعالى. أختم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحتي يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك عن سؤال.
تفضلي.
وأنا والله عندي أيام الحيض يعني كده، يعني القعد اللي بيقعد الدم ينزل لمدة أربعة أيام.
نعم.
أو ثلاثة، بعد كده نزل عليا اللي هي القدرة البني، وبعد كده نزل عليا اللي هو الصفار اللي هو الصفرة دي، فضلت تنزل معايا بتاع يومين كمان يوم كده يعني. نعم. مثلا النهارده السادس، بعد كده نزل عليا القدرة البني، فانا مش عارفة هي الصفرة فضلت لحد ما بقت يعني ايه تكاد ان هي تكون قريبة من البياض، بس ايه يعني فيها صفرة بسيطة.
نعم. وهل يأتي دم بعد ذلك؟
انا اغتفق ايه؟
هل يأتي دم بعد ذلك؟
لا، دي بعد كده قدرة بني. انا مش عارفة هل الصفرة دي كانت طهر وانا المفروض كنت اصلي ولا ايه؟
انقطعت والله. انقطعت ولا لم تنقطع؟
الصفرة يعني قعدت لحد ما بقت بياض خالص كده يعني ايه، بس فيها صفرة بسيطة خالص، بعد كده جيت تاني ببص لقيتها بقت قدرة تاني.
وهذه في ايام الحيض ولا خارج ايام الحيض؟
والله شوفي، يا ساعات كانت بتيجي خمس ايام وساعات كانت بتيجي سبعه، وساعات كانت القدره بتفضل تنزل لعشر ايام، فهي دلوقتي النهارده مثلا السادس.
على كل حال المراه تعرف عادتها، والقدره في فتره وقت الحيض فهي من الحيض، اما اذا رايت الطهرة كاملا واتت بعد ذلك فلا تلتفتي اليه. بارك الله فيك.
كان طهر ولا لا؟
الأخت منى، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أختنا أم شريف ذكرت مسألة، قالت بأن لديهم منزل ولها أخت باعت حقها في البيت وأمها موجودة والأم لها الثمن في هذا البيت، فتسأل يعني هل الأخت التي باعت حقها في البيت لها أيضا نصيب من أمها بعد وفاتها، والأم موجودة الآن وتقول الأم بأنها لن تعطي هذه البنت شيئا. الواضح من السؤال أن في مشكلة عائلية بين هؤلاء. الحكم الشرعي أن الأخت التي أخذت حقها ونصيبها وباعته في البيت هذا لا شيء فيه، وخاصة إن لم يتضرر أحد من البيت في البيت بهذا البيع، فقد تكون لها شقة مثلا مستقلة وباعتها. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. تفضل يا أبا أنس.
السلام عليكم.
اسم المغرب. السلام عليكم.
أحبك الله يا شيخنا.
أحبك الله الذي أحبتنا له، بارك الله فيك.
عندي سؤالين وطلب.
تفضل.
عن صلاة الرواتب خصوصا الأربعة التي تكون بعد الظهر.
نعم.
هل تصلى قبل الأذان أم بعد الأذان؟
طيب حاضر.
وكيف يمكن أن تصلي إذا فات وقتها؟
حاضر.
والسؤال الثاني، صلاة القسم هل تحتاج إلى نية في البلد الذي تقيم فيه؟
هل تحتاج إلى إيه؟
طلب وسلمني على الطلب، سلمني على الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب أبو إسحاق الحويني، وأطلب منك أن تدعو لي بالشفاء
إن شاء الله. إخوانك يسمعونك الآن وسيصل سلامك إن شاء الله تعالى. أخ عمرو من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
يا مرحبا، عليكم الصلاة والسلام وبركاته.
يا مرحبا بك يا فضيلة الشيخ. يا الله يبارك فيك.
تفضل.
لو سمعت يا فضيلة الشيخ، دلوقتي اختي كان متقدم لها ابن خالتي.
نعم.
وابن خالتي ده كان راضع، يعني كان راضع على خالتي الصغيرة، راضع على خالتي الصغيرة من جدتي.
نعم.
تمام. فاحنا دلوقتي عايزين نعرف هل يجوز ان هو يتقدم لها ولا لا؟
طيب.
هو دلوقتي هو ما راضعش على امي، هو راضع على خالتي الصغيرة اللي هي اصغر من امي.
نعم. طيب حاضر.
تمام. ماشي اوكي.
اختنا عبير، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا جوزي بابا توفى وساب لهم بيت ملك، والبيت الملك دوت طلع نسبنا منه شقة وإحنا كنا قاعدين فيها، وبعد كده هوت إحنا سبناها وعزلنا المكان تاني وأجرناها لمدة 2.5 سنين.
عايزين تعملوا إيه؟
وامبارح بعنيها. أنا عايز أعرف الزكاة في كل دوت إزاي؟
الإيه؟
الزكاة.
الزكاة؟
آه.
الزكاة على البيت؟
لا، على الشقة بتاعتنا اللي يخصنا اللي احنا بعناها امبارح.
اه. طيب. ارجع الى يعني اختنا ام شريف في سؤالها الذي ذكرت فيه بان عندهم منزل واختها اخذت حقها فيه وباعته. بقي حق الام. الام موجودة. ولها ثمن التركة. الأخت التي باعت حقها من البيت هي لا شك سترث من أمها إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هذا حق لها. والأم في هذه الحالة لا يحل لها أن تحرم ابنتها من هذا الحق. المشكلة هذه كما ذكرت أولا دي مشكلة يعني اجتماعية، يا ليت أحد يجلس فيها. قد يكون الأخت التي باعت حقها يعني أثرت في بقية الورثة الذين قد تملكوا هذا البيت، ويصل بينهم إلى حل يرتضيه الجميع. غاية الأمر أن الشرع يوجب أن ترث هذه البنت، أعني أختك التي تتحدثين عنها، ترث من أمها. هذا هو شرع ودين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. اختنا ابتسام من تونس تقول بأن لها أو وضعت فلوسا في البنك لمدة 8 سنوات ولم تؤدي زكاتها، وتسأل هل يجب فيها الزكاة وكيف تكون. الزكاة يا إخواني واجبة على المال بشرطين كما هو معلوم. الزكاة واجبة في المال بشرطين. الشرط الأول أن يبلغ هذا المال النصاب. معلوم أن النصاب متوسط ما يساوي من الذهب 85 جرام من الذهب، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يمر على هذا المال، يمر عليه حول كامل، يعني سنة كاملة. فإن تحقق الشرط الأول والشرط الثاني وجب على الرجل أن يؤدي زكاته. والآن أنتم تأخرتم في إخراج زكاة هذا المال، فالواجب الآن على الفور نحن نأتي ونحسب المال اللي كان موجود عندنا. إن كان قيمة المال واحدة خلال 8 سنوات إذا نزكي عنه عن جميع المال 8 سنوات، كل سنة قيمة 2.5 من المال، 2.5 من قيمة إجمالي هذا المال. وإن كان المال يتغير كل عام فإحنا نحسب كل سنة قيمة المال الموجود ونخرج زكاة كل سنة على حدة، لأن الزكاة في هذه المرة ستكون متغيرة، وهذا أمر لازم. الزكاة حق للفقير أوجبه الله عز وجل في مال الإنسان، لا خيار لنا فيه. احنا عندنا مال، والمال مال الله تبارك وتعالى، ملكك الله إياه، هو وديعة عندك، والإنسان لا يأخذ مالا وهو خارج من هذه الحياة الدنيا. فالواجب عليه إن تفضل الله عليه ومن عليه بشيء من المال أن يؤدي زكاته ضرورة. والزكاة كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، يعني لا يجوز للإنسان أن يتهاون أو أن يفرط فيها، فهي ركن أكيد من أركان الإسلام. ومعنى ركن يعني الإسلام يقوم بها. اختنا أم أحمد بتسأل عن حكم زكاة الذهب، مسألة فيها تفصيل. الذهب الذي عند الإنسان إما أن يكون هذا الذهب يدخره الإنسان للتجارة، تبه معي، يعني إنسان عنده مال فيشتري ذهبا بهذا المال ويقول هذا الذهب أنا سأحتفظ به ليتاجر فيه عندما يرتفع مثلا ثمن الذهب وسعر الذهب. قولا واحدا في هذه الحالة يجب إخراج الزكاة في هذا الذهب. فالمال المدخر الذي اشتراه الإنسان للادخار وأصبح عنده كمال مقوم عوض عن المال، فيجب إخراج زكاته في هذه الحالة. هذا أولا. ثانيا، الذهب الذي يتخذ للزينة وللحلي، النساء يلبسن الذهب للزينة والحلي. إن كان الذهب عند المرأة بقصد الزينة والحلي هل تخرج عليه زكاة أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء إلى قولين، وفي الحقيقة الأقوال فيها قوية. فذهب فريق من أهل العلم إلى وجوب إخراج الزكاة في الذهب الذي اتخذ للحلي، يعني الحلي الذهب اللي تلبسه المرأة للزينة تخرج عليه زكاة إذا بلغ النصاب و 85 جرام من الذهب. وفريق آخر يرى بأن هذا المال أعد للاستخدام والاستعمال، فهو ليس بمدخر وليس بمال يتاجر فيه، وإنما هو شأن الأشياء المستهلكة المستعملة عند الإنسان وعليه فلا زكاة فيه. كل فريق من أهل العلم له أدلته، وبعض العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى كالإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ساق الأدلة وحاول أن يوازن بينها بين الأدلة، ثم قال بأن الأدلة متكافئة يعني متقاربة في الاستدلال، كل فريق له حجة قوية، ولذلك خلص من ذلك رحمه الله تبارك وتعالى إلى قول قال فيه، يعني لا أستطيع أن أقول بأن زكاة الحلي للزينة واجبة، غير أن الإنسان يعني من باب الاحتياط لنفسه ولبراءة ذمته والأحوط في دينه أن يخرج عليه زكاة، ولو لم يخرج فكثير من الفقهاء يقولون ويذهبون إلى أنه لا شيء عليه، وهذا قول قوي والحمد لله تبارك وتعالى. وأنا أقول للإنسان من عنده ذهب للزينة، المرأة التي عندها ذهب للحلي والزينة، أقول إن كان في مقدورك ورب العالمين سبحانه وتعالى وسع عليك، فالأولى في هذه الحالة أن تخرجين زكاة الذهب الذي عندك. وإن كانت الأمور لا تتحمل منك ذلك، أو يكون في شيء لون من ألوان يعني الصعوبة أو إدخال لون من ألوان المشقة، فلا حرج في هذا حتى ولو كان عندك المال الذي تستفيدين منه في حياتك. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا محمد له سؤالان. في سؤاله الأول يقول هل يجوز صلاة السنة في السفر؟ هذه المسألة أيضا فيها تفصيل. السنة للمسافر القصر، يعني يصلي الصلاة الرباعية بدل ما يصلي مثلا الظهر 4 ركعات لا يصلي الظهر 2 ركعات، هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للمسافر. والمسافر الذي يعني سن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب التيسير والتخفيف ودفع المشقة أن يصلي الصلاة الرباعية على النصف من الصلاة فيصلي 2 ركعات بدلا من 4، هذا المصلي سقطت عنه الرواتب، تسقط عنه الصلاة الرواتب اللي هو يلتزم بها اللي هي قبل الظهر 4، إنما قبل الفجر النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليها ويداوم عليها ولم يتركها لا في الحضر ولا في السفر صلوات الله وسلامه عليه، أعني بذلك 2 ركعات سنة الفجر. فما عدا ذلك من السنن الرواتب فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي شيئا من ذلك، غير أنه كان يوتر أيضا في السفر صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة للرواتب. إنما لو أن مسافرا أراد أن يتنفل تنفلا مطلقا، يعني عنده ساعة من الوقت، ربما كان في مكان وزمان مثلا فاضل، ربما يريد أن يزداد إيمانا بهذه الصلوات، فقام تطوعا لله تبارك وتعالى، فلا شيء إيه؟ فلا شيء في ذلك. فالمسألة بالتفصيل التالي: السنن الراتبة تسقط عن المسافر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: لو كنت مسبحا لا أتممت، مسبحا يعني مصليا النوافل أو الرواتب، لا أتممت صلاتي، لأن أنا أقصر الصلاة اللي هي الفريضة، فأنا لو كنت سأصلي الراتبة كان من باب أولى أن أنا أتم صلاة الفريضة، هذا في الرواتب. إنما التنفل بإطلاق فلا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما في سؤاله الثاني يقول: أنا لو حملت بنت طفلة عندها 4 سنوات هل وضوء ينقض بذلك؟ لا، الأمر الطبعي يا أخي بارك الله فيك. أنا الإنسان لو حمل هذه البنت وليس هناك ما يدفع إلى أي أمر آخر فلا، الوضوء لا ينتقض بهذا أبدا. أخونا محمد من المنصورة بيسأل عن يعني أفضل شروح لكتب السنة. الحقيقة كتب السنة علماء الأمة اعتنوا بها عناية فائقة، وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. كتب السنة اعتنى العلماء بها عناية فائقة. فلو جئنا مثلا إلى صحيح البخاري سنجد أنه يعني شرح شروحات متعددة. صحيح البخاري تمت مراجعة أحاديثه وشرحت شروحات متعددة، غير أن أولاها وأعلاها وأفضل هذه الشروح كما ذكر أهل العلم. طيب معنا اتصال. اختمونا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضالي.
لو سمعت يا شيخنا.
فضالي.
أنا هتجوز.
نعم.
هتجوز.
طيب.
فبابا عاوز يعمل قرض عشان خاطر يجهزني.
هذا نعم.
حرام ولا حلال؟
حاضر. أخونا طارق من أكتوبر. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ؟ ازيك؟ صحة.
الله يبارك فيك يا مرحبا.
قول لحضرتك ايه بالله عليك؟ معلش عشان انا يعني في ظروف ما اعلم بها الا ربنا. دلوقتي معمول لي في واحد كان بيأذي فيه وبيعمل لي محاضر على البيت اللي انا بنيه، وبقول انا خمس افراد وليا ام مريضه واخ مريض.
نعم.
هو في واحد ابالي شغال في مكتب التنظيم في مدرسة المدينة بتاع مدينة أوسيب.
نعم.
فأنا عشان محاضر دي كلها يقست لدرجة إن أنا كنت يعني إيه هرتكب جريمة قتل.
نعم.
فحكم الشرع والدين في الأذية.
طيب حاضر.
بالله عليك.
أنت متأخر جدا يعني خفف على نفسك
بالعافية. بحكم الدين والصلاة الواحد بيصليه بهدي نفسه بالعافية.
طيب حاضر. تابع معي بارك الله فيك. أخونا جمال. أخونا جمال من اسكندرية. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا.
ربنا يبارك في عمرك كده ويزيدك علما وأخوية بين المشايخ بتاعت الاسكندرية.
الله يبارك فيك.
يوم الثلاث بس سبحان حضرتك بس ان كان يوم الثلاث ده بالنسبة لنا كان عيد. ونرجو من حضرتك ان يتكرر هذا اللقاء.
ان شاء الله بإذن الله.
والله تعلمنا منكم في هذا اللقاء. انا ما عنديش سؤال بس انا بقولنا كل حب وكل ود بين الاخوه لك في اللقاء ده، وربنا يبارك في عمرك ويزدادك علما وتقى ويحشرنا مع النبي صلى
الله عليه وسلم. شكر الله لك وبارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارجع لاخي محمد اللي بيسال عن يعني شروح كتب السنه. ساتحدث يعني عن بعضها لأن الكلام في هذا يطول، ولو يعني الحقيقة صرف طالب العلم جهده إلى بعض هذه الكتب ليستفيد منها لحصل فوائد عظيمة بفضل الله تبارك وتعالى. الحقيقة أفضل شرح لصحيح البخاري على ما ذكر أئمتنا وعلماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى هو الكتاب المشهور المعروف بفتح الباري للإمام العالم العلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى. كتاب فتح الباري كتاب عظيم جدا، مطبوع في 13 مجلدا، اشتمل على شرح واف للغاية لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله. ومن المعلوم أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. انصرفت همم أهل العلم على شرحه ويعني بيانه والحديث عنه، توافر الكثيرون. فشروح البخاري، شروح صحيح البخاري كثيرة للغاية، يعني ابن حجر شرحه، ابن بطال شرحه، وغيرهما قاموا بشرح هذا الكتاب العظيم. غير أن فتح البالي كما ذكر أهل العلم هو أعلى هذه الشروح، اعتنى به عناية فائقة ورحمه الله تبارك وتعالى، لدرجة أن بعض أهل العلم يقول لا هجرة بعد الفتح، ويعني بذلك فتح الباري. يعني الإنسان لا يبحث عن كتاب بعد كتاب فتح الباري في شرحه لأحاديث الإمام البخاري رحمه الله. بالنسبة لصحيح الإمام مسلم رحمه الله، ويأتي في المرتبة من حيث الصحة في المرتبة الثانية بعد صحيح الإمام البخاري، أيضا شرح شروحات متعددة، حتى أن بعض يعني المعاصرين لنا وشيخنا وإمامنا الشيخ الدكتور موسى شهيل لاشين حفظه الله، وأعلم أنه يعني بعافية، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه، ولم أسمع أخبارا عنه من فترة في الحقيقة، يعني أيضا شرح صحيح الإمام مسلم. الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى من أوائل الأئمة ومن أعظم الأئمة الذين شرحوا أيضا صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا الإمام الترمذي شرح أيضا شروحات كثيرة متعددة، ويوجد بين أيدي الناس اليوم كتاب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي أيضا، وهو كتاب شرح قيم للغاية لأحاديث جامع الترمذي. كذلك أيضا سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى شرحها أكثر من إمام وأكثر من عالم، شرحها الإمام الخطابي رحمه الله، شرحها الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، شرحها المبارك فوري في كتاب عون المعبود، إلى غير ذلك من شروح مختلفة ومتعددة لكتب الحديث. وهذا وإن دل على شيء، فإنما يدل على عظمة هذه الكتب التي جمعت واحتوت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وطبعا اشتملت على عشرات الآلاف من الأحاديث. لما نيجي نجمع الأحاديث التي في كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمستدركات، سنجد كما هائلا عظيما كبيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والعلماء قد توافروا رحمهم الله تبارك وتعالى على شروح كتب السنة، حتى مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى ويصل إلى قرابة 30,000 حديث تقريبا. هذا المسند أيضا مشروح بشروح مختلفة ومتعددة، لعل آخرها شرح الشيخ محمد عبد الرحمن البنا رحمه الله تبارك وتعالى. وتوافر العلماء على تخريج هذه الكتب ومعرفة أو ذكر الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الحسنة من الأحاديث الضعيفة في هذه الكتب التي لم تلتزم بالصحة. فبعض الكتب التزم مؤلفوها، بعض كتب أهل الحديث التزم مؤلفوها فيها برواية الحديث الصحيح فحسب، وذلك مثلا كصحيحي البخاري ومسلم. وبعض كتب السنن الأخرى والمسانيد والمستدركات لم تلتزم ذلك. احنا جينا وجدنا بعد ذلك من الاهتمام بالسنة أهل العلم توافروا على بيان الصحيح من الحسن من الضعيف من الموضوع إن وجد في هذه الكتب، وهذه نعمة نشكر الله تبارك وتعالى عليها أن هيأ لنا أئمة علماء قاموا بشرح هذه السنن وتوافروا على شرحها والحديث عنها وتقريبها بذلك بين يدي الأمة، ولهم في ذلك جهود بركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الجميع. أخونا أبو أنس من المغرب يقول هل صلاة الرواتب خصوصا صلاة الظهر تصلى قبل الأذان أو بعده؟ صلاة الراتبة بارك الله فيكم تدخل بعد دخول الوقت، لأنها مرتبطة بالوقت، مرتبطة بالوقت. فصلاة الراتبة في الفجر مثلا تصلى بعد الأذان، كذلك أيضا راتبة صلاة الظهر عندما يأتي الإنسان ويريد أن يصلي مثلا أربعا من الركعات، فوقت الصلاة بعد دخول الوقت، يعني بعد دخول وقت الايه، بعد دخول وقت الظهر. اود ان انا وساعود ايضا الى الاسئلة، اجيب على بعض ما عندي الان من اسئلة ترد الى القناة عبر ما يعرف بالرسائل القصيرة او الاس ام اس. منها أخونا محمد فتحي يقول بأنه قبل زوجته أثناء نهار رمضان وأنزل منيا، على كل حال فسد صومه بذلك وعليه أن يقضي هذا اليوم، عليه أن يقضي هذا اليوم. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
سلام الشيخ، معليش ربيع من الأردن.
تفضل يا أخ ربيع.
والله من الشيخ أنا كنت سألتك أن احنا الحلقة الماضية احنا خمسة أخوة.
نعم.
بس السؤال ما كمل، الاتصال انقطع.
تفضل.
فبعدين احنا كل ما بننزل على السفر الواحد الا انا واخوي اثنين متجوزين وثلاثة لا لسه صغار يعني.
نعم.
فاحنا كل ما بننزل على السفر الا يعني دايما في مشاكل في الدار، وبفضل يعني حريمنا بدنا نوديهم كل واحد بيودي مراته عند بيت اهله.
نعم.
فبيجوز ان احنا نشتري كل واحد مننا انا واخوي المتجوز كل واحد دار من ماله الحر، من ومنا يعني من دون علم أهلي أو حتى لو عرفوا من ورانا، هاي عقوق ولدين أم لا؟
حاضر.
وأقسمت كمان معلش يعني. وكمان مرة يعني كنت ماشي في الشارع تلو علي خمسة بالمطاوي هيك، وبعدين كان بدهم يأخذوا كل اللي معي، طلعت لهم كل اللي معي. فمسكنا منهم اثنين أخذناهم على المخف على قسم الشرطة. فبعدين المهم ان صار احنا عملنا لهم محضر وكذا وتعرضوا على المحكمة، ورحت على المحكمة.
نعم.
فيعني اجوا اهله وقعدوا بيبوسوا على ايدي واحنا غلابة واحنا وفيها طبعا سرقة يعني سرقة تحت تعبيد السلاح بالاكراه. فالمهم صار وقال لك يا عمي خلاص خلينا اتنازل عنها. دخلت للقاضي كان في نيت ان احكي له الصحيح يعني، بعدين اقسمت يمين كذب. يعني اقسمت يمين كذب، هذا الحكي من قبل ثلاث سنين، مش عارف يعني شو الكفارة لهذا اليمين يعني.
طيب حاضر.
بس يا عم الشيخ، فاحنا بدنا الله يرضى عليك احنا بدنا نعرف هذا السؤال عقوق والدين ام لا، يعني اهلنا هيك مش راضين يعني مش راضين نفرض عن بيت العيلة يعني.
طيب طيب انت تابع معي وسأجيبك ان شاء الله تعالى، تابع معي وسأجيبك ان شاء الله. اخونا محمود السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يا شيخ، ما حكم لبس ساعة مطلية بالذهب من اعلى، يعني الذهب مش ملامس للجسم،
يعني لبس شيء مطلي بالذهب؟
نعم.
تسأل عن لبس شيء مطلي بالذهب.
اتنين جرام ذهب من اعلى بالظبط كده.
حاضر
ماشي شكرا.
اخونا علي من سوريا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
قابلت الشيخ قدام الحيض.
نعم.
فترة الحيض بعد الحيض بنزل سائل ابيض، ممكن الزوج يجامع زوجته ولا لا؟
بعد انتهاء الحيض ولا كيف؟
بعد انتهاء فترة الحيض.
بعد انتهاء فترة الحيض.
أيوة.
يا أخي بارك الله فيك، إذا انتهى الحيض تماما وجاء الطهر ورأت المرأة ما يعرف بالقصة البيضاء فلا شيء في ذلك بارك الله فيك، وهذا أمر معلوم وتعرفه المرأة وتستطيع أن تعرف يعني هل انتهت حيضتها أم لا، فإذا انتهت الحيضة تماما فلا حرج في ذلك بارك الله فيك. أيضا في سائل يسأل عن رجل توفي وترك زوجة وبنتا وأولادا، وعنده بعد كده بنات أخ شقيق يسأل كيف توزع التركة. الحقيقة الزوجة لها ثمن التركة من زوجها لوجود الفرع الوارث، وبعد ذلك تقسم التركة على الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، وبعد كده بنات الأخ الشقيق وغير هؤلاء محجوبون لوجود الفرع الوارث الذكر عند الرجل الذي مات رحمه الله تبارك وتعالى. امرأة تسأل هل يجوز أن تذهب إلى عرس فيه موسيقى لابن أخيها، تجلس في غرفة أخرى غير الغرفة الموضوع فيها المسجل وتحاول ألا تنتبه وتسأل وتقول أرجو الرد ضرورة؟ ولا أود أن أعلم إخواني أننا نرد على هذه الأشياء وستسمعون الآن. طيب مع اتصال. أخونا سيد السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل مجموعة أسئلة يا شيخ؟
اتفضل اتفضل أنا أسمعك وتفضل.
هل عند كل وضوء الواحد لازم يستنجى ولا؟
طيب
السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبه للمسح على الشرابين، اذا دخلت الحمام يعني استنجيت يعني بعد بعد ما لبست الشراب كده يعني،
نعم،
هل ينقض المسح على الشراب ولا لا؟
حاضر.
وبالنسبه للسؤال الثالث بالنسبه للحيه، لو حبيت اطلق اللحيه ومثلا احدى والدي مثلا يمرن بحلقها ماذا افعل؟ شكرا يا شيخ.
طيب حاضر. اخونا محمود السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مولانا.
اتفضل.
الله يهديك يا اخي. كنت راح اشتري من صديق ليا بيبيع حاجات بالتقسيط وكده يعني.
نعم.
هو كان على موعد السفر قدامه ساعتين ويسافر يعني.
نعم.
فقال لك يا اخي معلش يعني انت مثلا ممكن تاخد المبلغ وتجيب انت الجهاز وتجيبه لي على البيت.
نعم.
فذهبت انا واخي ليا رحنا اشترينا اللابتوب وذهبنا بعد كده لمنزل هذا الشخص اللي هو صديق ليا يعني. نعم. فعين اللابتوب ومن بعد ذلك اشتريت الكمبيوترات عنده. بعد المعينة.
تفضل.
فهمني؟ فما حكم هذا الأمر يعني؟ إيه قصته؟ لو حلال طب ماشي، طب لو في مثلا حرام طب إيه التصرف أنا أتصرفه؟ أو إيه العمل أنا أعمله؟ بس الحين أنا وقعت في هذا الأمر بقالي 3 شهور أو 4 شهور.
نعم، أريد أستفسر منك بارك الله فيك. أنت أخذت اللاب توب الآن.
تمام.
أعطيته شيئا؟
لا، ده هو اداني المبلغ، قال عشان انا راح اركب الطياره كمان ساعتين بالظبط.
قال
انت ممكن تاخد الفلوس وتجيب اللابتوب وتجيبه لي على البيت.
نعم.
بس رحت انا واخي ليا معايا عشان طبعا ما بفهمش في اللابتوبات وكده، فدخل بيفهم في اللابتوب يعني.
نعم.
فهو يعني يعتبر اتكلم مع الاخ وجبنا لابتوب، وبعد كده رحنا على منزل هذا الصديق ليا اللي هو اداني الفلوس وعين الحاجه اللي انا جبتها عينها.
نعم.
بس طبعا هو اللي كان ما جاش بس معايا اللي هو كان على موعد على سفر.
نعم.
ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني،
انا اسالك اولا بارك في السؤال الاول، الان الذي يريد اللابتوب سافر؟
لا، انا اللي عاوز اللابتوب. انا
انت اللي عايزه؟
اه.
طيب ايه الاشكاليه هنا؟
ما هو اداني الفلوس عشان انا اروح، هو اللي بيقسط، ده صديق ليا وبيقسط الحاجات.
مش مشكله بارك الله فيك، لا شيء في ذلك.
الله يعزك. فانا رحت انا خدت منه الفلوس انا والاخ اللي معايا ورحت جبت الحاجه وديتها له على البيت عنده. خدت لك يا مولانا؟
يا اخي بارك الله فيك، انت كلامك اوله ينقض اخره. انا استفسر منك عن اشياء الان، خليك معي على الهاتف.
قول يا اخي.
انت تريد اللابتوب لك.
تمام.
وصديقك اعطاك مالا.
تمام.
لتشتري به.
تمام.
مش كده؟ وستسدد انت له هذا المال.
ايوه
كده. ومن هو زاد عليك في القسط؟
طبعا
زاد عليك فيه. وهو الذي يتاجر؟
ايوه فن.
وطب المال اعطاك مال لماذا؟
عشان هو كان مسافر.
عشان كان يسافر.
كان فاضل ساعتين ويسافر، فانا مش هقدر اجي معاك يا اخ محمود، فانت خد المال وهات الحاجه وهاتها على البيت.
ايوه.
فعين اللابتوب عنده بعد ما انا جبته انا والاخ اللي كان معايا.
نعم.
عين اللابتوب عنده في المنزل.
هذه المساله يعني لا شك ان فيها يعني امور مدعاه الى شبهات مختلفه متعدده بارك الله فيك. فاترك ذلك وتخلص من هذا الامر. أخونا محمد السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
علي الشيخ العزيز.
تفضل.
محمد من كردستان. الو.
تفضل اسمعك تكلم.
الو.
اتفضل. انا اسمعك وتفضل تكلم. القطع؟ طيب. مسألة الأفراح الموجودة في بلادنا وما يجري فيها من صخب وغناء وموسيقى وطرب ورفع صوت، وربما تغلق الشوارع وتعطل مصالح الناس، هذه كلها منكرات يجب أن ينقطع عنها الناس. احنا الآن في هذه المرحلة وفي هذه الفترة ننادي بأن يعود الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الزواج بارك الله فيكم نعمة، تشريع رباني. الزواج ده له شريعة محكمة، وهو نعمة من الله عز وجل أن يسر للرجل وللمرأة أمر الزواج. فهل إذا وفق الله تبارك وتعالى لأمر مشروع نعصي رب العالمين سبحانه وتعالى فيه أو نتبارى في عصيانه سبحانه وتعالى فيه؟ احنا نراجع كده أنفسنا. الفرح ده أمر مطلوب، نحن نفرح، نحن نسعد، هذه المناسبات جميلة، مناسبات طيبة، لابد أن تغمرنا فيها السعادة وأن نشعر فيها. والإسلام كما قلت قبل قليل لم يدع شيئا من ذلك، وسع على الناس في الأفراح، وأباح ضرب الدف في الأفراح، والغناء المباح بكلام جميل لائق، سواء كان بين رجل كان يقول شعرا، أو بين النساء كان تقول امرأة أيضا أشعار وسط النساء وغير ذلك، هذا كله مباح. أما استخدام آلات الطرب والرقص في الشوارع والطرقات واختلاط الرجال بالنساء وحضور يعني حفلات فيها موسيقى وصخب ورفع صوت كما ذكرت وإيذاء للناس في بيوتهم وللمرضى في أماكنهم وغير ذلك، هذه كلها أمور خارجة عن المعروف الذي يجب أن يكون في مثل حفلات الزواج. الزواج يا إخواني نعمة يجب أن نشكر رب العالمين سبحانه وتعالى عليها، وألا نغضب الله عز وجل ونحن نأتي بشيء فيها، هذا أولا. ثانيا يجب أيضا أن يكون عند الإنسان حكمة، يعني رجل عنده خير ولا يرتكب مثل هذه المنكرات، وعنده أهل أقارب، أخ له أخت له تتزوج أو ابنها يتزوج أو بنتها تتزوج، عندهم مثل هذه المخالفات، فهل يقول أنا سأقطع علاقتي بهم تماما ولا أذهب لأنهم يعني يفعلون هذه المنكرات؟ أقول بارك الله فيك، مشاركة الأهل في مثل هذا أمر لازم دون أن تقع في هذه المعاصي، وعندك مخارج مختلفة متعددة تذهب إليهم قبلها، تجاملهم، تذهب إليهم بهدية قبل الفرح بيوم أو في يوم الفرح صباحا إن كانوا في البيت دون أن قبل أن يذهبوا مثلا إلى بعض النوادي أو يرتكبون هذه المنكرات، فافعل، شاركوا في أفراحهم، أشعرهم بأنك تشعر بفرحك، بفرح وقت وفي يوم فرحهم. هذه من الصلة التي يسعى المسلم إلى أن تكون قائمة بينه وبين أهله وبينه وبين أقاربه. فتمسكنا بالدين واعتدادنا به لا يدفعنا إلى أن نحن نقطع أرحامنا أو نقصر في حق واجب علينا. ثم الإنسان إذا حضر وأنكر وأمر بمعروف في مثل ذلك فيكون قد أدى ما عليه، غير أنه لا يشارك هؤلاء الناس فيما هم عليه حتى لا يتحمل شيئا من الوزر. سائلة تقول أيهما أفضل، الصبر بدون زوج مع ما فيه من فتنة أم قبول زوج يفعل معاصي كسماع الغناء؟ الحقيقة هذه مسألة كما يمكن أن يقول يعني بعض العلماء تقع في حيز التعارض بين أمرين. الإنسان يغلب جانب المصلحة في مثل ذلك، يغلب أو جانب المصلحة في مثل ذلك، وأنا أرى بأن الزوجة أو الزواج أمر ضروري للرجل وللمرأة وكلاهما يحتاج إليه، والعبد على كل حال يسعى إلى الأفضل وإلى الصالح ويحرص على أن إن تزوجت المرأة أن يكون الزوج صالحة، والرجل كذلك إن تزوج يسعى إلى أن تكون الزوجة صالحة. إن كان أحد منهم عنده لون من ألوان المعاصي يصبر كل واحد على الآخر ويوجه الآخر ويأمره، والمعاصي بحمد الله يمكن أن تنتهي ويمكن القضاء عليها ولكنها تحتاج إلى أسلوب. فعلى كل الإنسان ينظر أيهما أولى له وأحب إليه وأقرب إلى دينه وأقرب إلى مصلحته ويفعله. وأنا على كل حال أرجح الزواج لمنافعه العظيمة، ويصبر الإنسان على لون من ألوان المخالفات، ويجتهد في الطاعة وفي الأمر بالمعروف وأخذ بيد المخالف إلى طريق الحق والخير والصواب. وإلى جانب أيضا ذلك يسعى الإنسان في أنه هو يكسب أخا جديدا أو يجعل عاصيا مطيعا لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. معنا أختنا منى أيضا يعني سألت هنا سؤال على الهواء، قالت بأنها يعني ستتزوج وأخبرت بأن أباها سيقترض من أجل ذلك. حقيقة القرض من البنك كما هو معلوم بفائدة لون من ألوان الربا، المجامع الفقهية وليس هذا من جعبتي ولا من كلامي هي التي ذكرت ذلك. ودار الإفتاء في مصر هنا على مدار مفتين مختلفين متعددين في القرن المنصرم ذكروا وأفتوا بحرمة القرض بنفع أو بزيادة أو ما يعرف بفائدة. ومن أجل ذلك الإنسان يمتنع عن مثل هذا حتى لو لم يأتي بأشياء أتى بها غيره. الناس أصلا في مثل هذه الأشياء يحاول كل واحد منهم أن يقلد الآخر وأن يحاكيه، فلان أتى بهذا الشيء فأنا أتي بشيء مثله أو بأحسن منه، مثلا سكن في مكان راقي أو اشترى فيلا أو بنى عمارة أو اشترى شقة واسعة وكبيرة وعنده كذا وكذا وكذا، فأنا أود أن أفعل مثله. لا، الإنسان يقتصد ويعيش قدر استطاعته وينفق بقدر ما يستطيع أن يفعل، وبالنسبة للتجهيز أيضا يقوم بذلك يعني قدر المستطاع ولا يكلف نفسه فوق طاقتها حتى يذهب مثلا الوالد ليقترض وغير هذا. طيب، معنا هذا الاتصال من السعودية، ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا مولانا، هل يجوز إعاقة الأب حتى لو كان ظالما؟ وسؤال ثاني لو سمحت،
هل يجوز عقد إيه؟
هل يجوز إعاقة الأب حتى لو كان ظالما بين أولاده؟
حاضر.
والسؤال الثاني، لو أنا بصلي العشاء ودخل واحد يصلي ورايا، هل أجهر به؟
طيب، حاضر،
شكرا، جزاك الله خير.
فأرجع إلى مسألة القروض وأقول بأن ما فيه من ربا يجب أن نتركه. قد يقول الإنسان أنا مضطر ولا أستطيع أن أفعل إلا بهذا القرض، أقول الضرورة تقدر بقدرها، ورب العباد سبحانه وتعالى أعلم وأدرى بحال عباده، وهو الذي يعلم السر والنجوى. فإن كان الإنسان مضطرا ولم يجد إلا هذا الباب وانقطعت به جميع السبل، فأرجو أن يكون داخل تحت باب العفو، لقول رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أخونا طارق من محافظة أكتوبر كان متأثر جدا من رجل ظلمه كثيرا، يقول أنه كان بيعمل في بيت يبنيه، وفي رجل كان يؤذيه كثيرا، وسلط عليه رجل في التنظيم في مجلس المدينة لدرجة أنه فكر في أن يقع في جريمة القتل، ويسأل يقول: يريد توجيها حكم الشرع في الإذاء. يا إخواني، نحن أمة واحدة، نحن شعب واحد، نحن ندين بدين واحد. الظلم يجب أن يرتفع عنا جميعا، الظلم ظلمات يوم القيامة. لماذا الإذاء؟ لماذا يؤذي الواحد منا أخاه؟ إنني أعرف بعض الناس وللأسف الشديد يحرصون حرصا شديدا على إيذاء الناس. طب سأعود بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. أخ معروف من العراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيكم.
حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
كيف أحوالكم؟ إن شاء الله بخير.
بخير الحمد لله، وبارك الله يكرمكم.
الحمد لله، إن شاء الله دوم. صراحة الشيخ، ما حكم امرأة قد قتلت جنينها؟ ما حكمها في الإسلام؟
نعم.
السؤال الثاني لسماحة الشيخ، طبعا أنا تفاجأت ما وجدته في صحيح الألباني في باب الزواج، أنه نقل رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد نزلت آية الرجل مرضاع الكبير عشرا، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داج فأكلها. وكان هذا طبعا صححها الألباني هذه الرواية، فكيف يجب تصحيح مثل هذه الرواية مع العلم أن القرآن غير محرف كما نؤمن نحن؟
طيب، حاضر.
السؤال الأخير للشيخ،
هذا سؤال جيد سأجيبك عنه إن شاء الله بتفصيل. تفضل.
نعم،
تفضل.
السؤال الأخير، ما صحة ما نقل في مسند أحمد بن حنبل في أول مسند الكوفيين
عن نعمان بن بشير يقول استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة رضي الله عنها عاليا وهي تقول والله لقد عرفت أن عليا أحب إليك من أبي ومني مرتين أو ثلاثا فاستأذن أبو بكر فدخل فأهوى إليها فقال يا بنت فلانة ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله فهل كانت هناك حساسية بين عائشة وعلي حتى تتهم رسول الله بأنه أحب عليا من أبوها وكذلك ما صنعه أبو بكر وقد فأهوى إليها هل ضربها أمام زوجها وكيف يتم هذا الصنع أمام رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. معنا أخونا محمد. السلام عليكم.
وعليكم
السلام. وعليكم. تفضل.
والله فضيلة الشيخ كنت عايز أسألك حضرتك سؤال.
تفضل.
كيف أتخلص من علاج الوسواس والسؤال الثاني كيف أكون مع ربنا بصدق يعني؟
كيف تتخلص من علاج الوسواس؟ السؤال الثاني
كيف أكون مع ربنا بصدق؟
طيب
وتعبد لله بحق يعني.
حاضر.
السلام عليكم.
أخونا سلامة من القاهرة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والنبي أنا كنت بسأل اللي أنا ورثت شقة عن والدي.
نعم.
فكنت مقدرها لمدة سنتين.
نعم.
وبعتها دلوقتي. إيه حكم الزكاة في المبلغ اللي هاخده دلوقتي؟
حاضر.
شكرا.
إذن أنا يعني أتحدث عن المشكلة والإيذاء الذي يقع من الناس بعضهم على بعض وأقول بأن هذا موجود وحاصل وللأسف الشديد أننا نشاهد بعض الناس يقومون بالطعن على الآخرين وبشكاوي الآخرين وإيذاء الآخرين ونجد البعض يساعد بعض الناس على ذلك بالمنكر وليس بالحق والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويجب علينا جميعا أن نتوب وأن نرجع وأن نعود إلى الله عز وجل. إنه يجب علينا أن نحسن أخلاقنا، أن نحسن مسارنا، أن نحلص أنفسنا وأعمالنا من أي لون من ألوان الأذى أو الاعتداء على الآخرين. نطهر قلوبنا من الغل ومن الحقد، نخلص أعمالنا لله تبارك وتعالى، نعيش في المجتمع الذي نحن فيه عيشا سليما صحيحا يكون فيه أو فيما بيننا لون من ألوان الرفق والتعاون على البر والتقوى والمساعدة والعيش بسلام ومعروف وأن تسود الرحمة في المعاملات بين الناس بصورة عامة. هذه مسألة مهمة للغاية. احنا يجب ان احنا نتغير، يجب ان احنا نعيش نرجع الى الافضل، يجب ان احنا نعيش مع هدي القرآن الكريم والسنة النبوية. نحن أمة واحدة، كتابنا واحد ونبينا واحد صلوات الله وسلامه عليه، وديننا واحد. يجب ان نجتمع على الحق، على البر، على الخير، على المعروف، وان نتعاون فيما بيننا عن ذلك. لو اخطأ فينا واحد نتحمله، أخطأ فينا واحد نتحمل هذا الخطأ منه ونحاول أن نرده عن هذا الخطأ وبرفق ولطف ولين وغير ذلك. أما أن يؤذي بعضنا بعضا فهذه مشكلة. هذا أولا. ثانيا يا أخي بارك الله فيك، الصبر على أذى الناس أيضا أمر مطلوب، ومن الأخلاق يعني الحميدة الفاضلة أن يصبر الإنسان على أذى بعض الناس في هذه الحياة الدنيا. ربما لا يسلم الإنسان من أذى يقع عليه من بعض الناس، والمطلوب أن احنا نصبر على أذى هؤلاء الناس ولا نقابل الأذى بأذى مثله. والله عز وجل في كتابه يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني إنسان يعفو عن من ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه، هذا من الأخلاق الفاضلة الحميدة الذي يجب يعني أن يكون عليها الإنسان. فلنحرص نحن على ذلك ولنسعى في هذا الأمر. وكونك تفكر في جريمة قتل نتيجة رجل أذاك أو فعل بك أمرا أنت لا تحبه، لا شك أن هذا أمر لا يصل بك إلى هذا الحد، لا يصل بك إلى هذا الحد. القتل جريمة عظيمة، يعني من أساء إليك في أمر حتى أنت لو أردت أن تسيء إليه فلا تتجاوز ما فعله بك، إنما تتجاوز ذلك إلى أن يعني تؤذيه بقتل أو غير ذلك. هذا أمر عظيم لا يمكن بحال من الأحوال أن يعني يصل إليه رجل يعني يعرف ما هو الواجب عليه تجاه دينه وربه وإخوانه الذين يتعامل معهم. أخونا ربيع من الأردن يعني جزاه الله خيرا يعني كان في لقاء ماضي سألني أيضا يعني هذا السؤال وذكر ومؤداه إن هم يعني يعيشون معا في بيت واحد وإذا أرادوا أن يسافروا ذهبوا بزوجاتهم إلى أهاليهم نتيجة ربما عدم التوأمة أو التوافق بينهم وبين الأسرة أو بقية أفراد الأسرة. يسأل إحنا لو اشترينا دار خارج ذلك وجلسنا فيه هل هذا من العقوق؟ أقول يعني أنتم قدروا ذلك بأنفسكم في الحقيقة. ولا شك أن الراحة أمر مطلوب يعني لك ولزوجك. هل رأيت أن راحتك ويعني تقوية العلاقة الأسرية بين الرجل وبين زوجه وبين أولاده وحرصت على تربية صحيحة وعيشة سعيدة هنية في أسرة قد لا يعكر صفوها شيء فهذا ما حرج فيه بشرط أن يعني تحسن إلى والديك وأن تقدم إليهما ما يحتاج الوالد أو الوالدة إليه. هذا شيء. الأمر الآخر عدم القطيعة عدم إحساس الوالد أو الوالدة بأنك خارج عنهما وبعيد عنهما وما إلى ذلك. لا يعني إن استطعت أن تقرب بمعروف وأن توافق بين حياتكما في هذا البيت فهذا حسن. إن لم يتم ذلك فلا حرج في أن تعيش زوجك في مكان ولكن لا تنقطع عن والديك أبدا. ولكني أقول لأن دي مسألة ترجع إلى هذه الأسرة. أنتم أدرى بدهاليز الأسرة كما يقولون. مثل هذه الأسئلة بتأتي في الغالب كده يعني مجملة قد يكون وراءها أمور أنا لا أعرفها غير أنني أقرر الأحكام الشرعية. أنت لك أن تعيش بمعروف وأن تسعد زوجك ولا حرج في أن تقيم في بيت مستقل بشرط ألا يتأثر والداك بذلك أو أنك يعني يكون هذا الأمر في سبب لقطيعة رحم أو غير ذلك. أيضا يسأل إن يعني وإحنا الحقيقة بنعاني أحيانا من بعض هذه المشاكل. الناس تخرج على الناس اللي هم يعرفوا عندنا يعني بلطجية أو غير هذا فيؤذونهم. يقول أنا أسير في الشارع خرج علي خمسة وأخذوا مالي وكان معهم سلاح وبعدين استطاع أن هو يصطحب اثنين أو يقبض عليهما ويذهب بهما إلى الشرطة وفي المحكمة قالوا له تنازل غير أنه ذكر أنه هو أقسم يعني خلال هذه العملية يمينا كاذبة. يسأل ما هي الكفارة؟ التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ده يسمى يمين غموس يعني يمين كذب. الله عز وجل كبير ورب العالمين سبحانه وتعالى عظيم وعلى العبد ألا يحلف بالله تبارك وتعالى كذبا. ليه؟ لأن هذا يدل على عدم قيام عظمة الله تبارك وتعالى في قلبه كما يجب أن يكون. ودي مسألة مشكلة فيها إشكالية عظيمة جدا. الله عز وجل عظيم رب العالمين جليل رب العالمين كبير لا تحلف بالله سبحانه وتعالى وأنت كاذب لأن هذا فيه انحراف عن الحق عن الخير كذب ويكفي أنه كذب تستشهد بالله على هذا الكذب فهذا في غاية من الخطورة. ولكن باب التوبة عموما مفتوح لمن أراد أن يتوب. هي جريمة ذنب عظيم ولكن لا يستعظم عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الله تبارك وتعالى في كتابه يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول سبحانه وتعالى جل في علاه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فارجع إلى ربك سبحانه وتعالى ومولاك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل يا أبا معاوية.
كيف حالك يا شيخنا؟
بارك الله فيك.
الله يرضى عنك شيخنا. إن حبك في الله
أحبك الله
لك. أسأل الله أن يحفظك ويرفع قدرك ويجعلك من المتقبلين عند رب العالمين.
اللهم آمين.
شيخنا
تفضل.
الله يحفظك. أنا أسألك بالله يا شيخنا أن توجه كلمة لإخواننا في الأردن الله يهديهم ويصلح حالهم الذين يريدون أن يثيروا الفتن في هذا البلد. والله يا شيخنا نحن نعاني الآن من فتنة إن لم تخمد بعد الله عز وجل بألسنة العلماء وتوجيهاتهم والله يا شيخنا ستحرق الأردن، لأن جماعة الإخوان المسلمين يريدون فساد الأردن الآن. أسألك بالله يا شيخ أن توجه لهم كلمة وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
السلام أخي هاني. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام الله وبركاته. ازيك يا عبد الله؟
يا مرحبا.
ربنا يبارك فيك ويجزيك خير والله.
الله يكرمك.
بس انا شيخنا انا كنت اسالك كده بس معلش.
اتفضل.
اول حاجه يا شيخنا يعني حكم الابن اللي هو يعني بيعطي الابي ماله وكده، بس طبعا هو كده بيجيب سجاير وكده.
دي حاجه.
الحاجه الثانيه
نعم.
سؤال ثاني يا شيخنا اسمح.
اتفضل.
بالنسبة لمسألة الميراث، في بعض الناس دلوقتي شفنا الاسماعات ويعني كثرة قوي يعني بيبقى كل ميراث مثلا ومعتقدين ان ده حقهم.
نعم.
فده حكم ويا شيخنا. دي حاجة. الحاجة التانية يا سماعة يعني نفسي حضرتك بقى توجه رسالة يعني لشباب المسلمين صراحة، احنا نفسنا نعمل حاجة شيخنا، لان دلوقتي علمائنا يعني في حملة يعني شرسة دلوقتي ضد العلماء والمشايخ. وسمعت رسالة بس يعني رسالة حب لشيخنا والله واعتذار للشيخ محمد حسين والله يعني احنا بنحبه حبا كثيرا والله.
حاضر
ماشي وقدر ونسألك الدعاء شيخنا والله.
ربنا يوفقنا وإياكم. بارك الله فيك. أخونا أبو أنس من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام. سنتكم القبل عن أني في صلاة القصر.
نعم.
قلت تنوي يعني في البلد الذي تقيم فيه، وعندي سؤال آخر يعني على ركعتين إذا خفت أن يدخل الإمام، هل يمكن أن تصلي تحية المسجد؟
لو تصلي تحية المسجد متى؟
لا يعني أن تصلي ركعتين الفجر دون أن تصلي بدلا عن تحية المسجد.
في أي وقت
دخول الإمام؟
طيب حاضر. طيب أرجع إلى أيضا أخي محمود يسأل عن حكم لبس شيء مطين بالذهب. أقول له لا يجوز للرجال استخدام الذهب مطلقا، لا يجوز للرجال استخدام الذهب مطلقا، فالذهب والحرير قد حرم على ذكور ورجال هذه الأمة، فلا يجوز للإنسان أن يلبس شيئا من ذلك. أخونا سيد له عدة أسئلة، يقول هل في كل وضوء يستنجي الإنسان؟ لا داعي لذلك إن لم تكن هناك حاجة، سنستنجي إن كان في المحل شيء يحتاج إلى إزالة، أما إذا كان المحل نظيفا فليتوضأ الإنسان ولا شيء في هذا. المسح على الجورب إذا لبسه الإنسان بعد الوضوء فلا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة لإطلاق اللحية فاللحية من هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يحلقها إلا لحاجة أو ضرورة أو جبته أو ألجأته إلى ذلك. أما على الاختيار فلا يفعل ولا يطيع والديه في هذا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه مسألة يعني مهمة يجب أن نعلمها تماما، وعلى الأم وعلى الأب أن يعني ينصاع جميعا للشرع. هذه أيضا مسألة من المسائل المهمة جدا، لأن نحن يعني نعد أسرى تحت شرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. يسأل يعني سائل يقول هل يجوز لي أن أنا أقطع صلة بالأب لأنه قد يعمل لي مشاكل أو شيء من هذا القبيل؟ نقول هذا محرم تماما. الإسلام أمر بالإحسان إلى الوالدين حتى ولو كانا كافرين، وأمر ببرهما والتواصل معهما على أي وضع كان وعلى أي حالة كانت. أنت فقط لا تطعهما في الشرك أو الكفر أو المعاصي لرب العالمين سبحانه، أما أن تقطع الصلة بينهما فهذا أمر لا يجوز حتى ولو اختلف معك في الدين. بارك الله فيك. أيضا هذا السائل يقول أنا كنت أصلي صلاة العشاء ودخل رجل يصلي خلفي، فهل أجهر بالعشاء بالقراءة يعني؟ يا أخي بارك الله فيك، السنة في صلاة الفجر والمغرب والعشاء الجهر بالقراءة، سواء كان الإنسان منفردا أو إماما. إمام معلوم أنه بيجهر ليسمع من خلفه، مما حتى المنفرد لو صلى الفجر أو المغرب أو العشاء السنة في حقه أن يجهر بالقراءة، وبالتالي عليك بالجهر بالقراءة في مثل هذه الحالة. الأخ معروف من العراق في الحقيقة سأل يعني أسئلة مهمة للغاية، منها السؤال اللي بيتحدث فيه وقال إن الحديث ده صححه الشيخ الألباني، إن أصحاب دخل أو أم عائشة ذكرت إن كان فيه تحت سرير النبي عليه الصلاة والسلام صحيفة فيها مسائل تتعرض بالرضاع وهذه تخالف مثلا بعض ما ورد أو ما أثر. يا أخي بارك الله تبارك وتعالى فيك، نحن نعتقد كما ذكرت وندين الله عز وجل أن القرآن الكريم غير محرف، كما نعتقد وندين لله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما خص أحدا من أمته بشيء من الرسالة. من على الصلاة ما خصش حد من الرسالة أبدا. هو من المعلوم فقط أن بعض الأحكام قد يجري عليها نسخ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون ما نسخ مكتوب في بعض الورقات، وهذا لا يعني أن هذا سقط من المصحف أو غير هذا، ولكنه نسخ. فقد جاء بأن آية الرجم كانت موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى ثم نسخت، والعلماء في الحقيقة تحدثوا عن ذلك وذكروه وقالوا بأن هذا جائز وواقع، ولكن ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام وقد قبضه الله عز وجل عليه فهو دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ليس بمحرف وبمغير أو بمبدل أو غير ذلك. ولم يخص، دي مسألة مهمة جدا، لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أمته، لا من أزواجه ولا من الخلفاء الأربعة الراشدين ولا من آل بيته الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى على الجميع، لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بشيء من الرسالة بحالة من الأحوال. أيضا ما أشرت إليه بارك الله فيك من أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كان فيها وبينها شيء وبين أو في نفسيتها شيء على علي بن أبي طالب، حشا وكلا، هؤلاء جماعة صحابة. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تعرف مقدار الإمام علي بن أبي طالب وقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خليفة للمسلمين وبايعته هي رضي الله تعالى عنها، ولم يكن في نفسها شيء عليه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كما أن الخليفة الراشد الزاهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يصل أم المؤمنين وكان يكرمها رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وما ورد من روايات مكذوبة مخالفة لهذا الحق لا ينبغي أن تقبل ولا ينظر إليها بحال. هؤلاء هم الرعيل الأول، هؤلاء هم أفضل طبقة فقهت الإسلام وطبقته تطبيقا صحيحا، إن لم يكن هؤلاء إخوة في الدين فمن يكون بعدهم؟ هؤلاء الذين أثنى رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم. بعد كده عندي سؤال من أخ يقول كيف تخلص من علاج الوسوسة؟ تخلص من علاج الوسوسة باللجوء إلى الله أولا. يا أخي بارك الله فيك، إلجأ إلى ربك ومولاك وثق في رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، واسأله أن يذهب عنك ما نزل بك، لأن الوسوسة مرض من الأمراض، فالعبد في حال صحته ومرضه هو لاجئ عبد مفتقر ذليل بحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ثم بعد ذلك عليك بالذكر وقراءة القرآن بعد الدعاء أيضا ومعه، وإن لا حرج أن يذهب الإنسان إلى طبيب ليصف له علاجا أو دواء يمكن أن يذهب عنه هذا بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. كيف يكون الإنسان مع الله بالصدق بإخلاص النية لله تبارك وتعالى؟ يا إخواني العمل يجب أن يكون خالصا لله، نحن يجب أن نقوم ووجهتنا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فلا نقصد بأعمالنا سواه، وبالتالي يجب أن نصدق مع الله في الاعتقاد، يعني أعمال القلب وما يعتقده القلب وكلمات اللسان والعمل بالجوارح والأركان، يجب أيضا أن تكون أو أن يكون العبد في كل ذلك خالصا لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الإنسان لو عنده شقة ورثها هل عليها مال أو شيء من هذا القبيل يسأل زكاة؟ يعني يا إخواني العقارات لا زكاة فيه، العقار اللي عندي وعندك لا زكاة فيه، ليه؟ ده مستهلك. إنما لو تحول إلى عروض تجارة، يعني انا عندي شقه مثلا واعلنت عن بيعها، مرت عليها سنه او سنتين، وجب علي ان ازكي حتى لو لم ابيعها. بعتها اخرج 2.5%، اخرج 2.5%. اخونا ابو معاويه جزاه الله خيرا، وما كنت احب ان احنا نتحدث عن اخوان لنا هكذا على الملأ ونسيء يعني الكلام فيهم، نحن يجب ان نرتفع باخلاقنا عن مثل ذلك. نحن الحمد لله امه مسلمه، قد يكون بيننا خلاف في بعض المسائل الامور حتى ولو كانت من مسائل العقيده او الشريعه او الاحكام العمليه، ينصح بعضنا بعضا ويوجه بعضنا بعضا، وعلينا ان نجتمع على البر والتقوى وان نتعاون فيما بيننا من معروف والا نسكت عن باطل. نحن لا ادعو الى مداهنه بحال، بل الحق رائدنا ويجب ان نقول كلمه الحق في اي مكان كنا. وأيضا أنا أوجه هذه الكلمة لإخواني في الأردن وغيرهم، تجنبوا الفتن والبلايا والمحن، واجب علينا أن احنا نفوت على أعداء الأمة الإسلامية ما يضر بأمتنا بنا ببلادنا. هذه مسألة مهمة، علينا أن احنا نقدر المصالح والمفاسد وأن نسعى في هذه الدنيا بمعروف. أخونا هاني يسأل يقول يعني حكم الابن الذي يعطي مالا لأبيه وأبوه يشتري سجائر. بارك الله فيك، أنت واجب عليك أن تنفق على أبيك خاصة إن كان بحاجة إلى ذلك وقد وسع رب العالمين سبحانه وتعالى عليك، ولا يضرك أنت إن اشترى بالمال الذي أعطيته إياه شيئا من السجائر أو أنفقه في غير وجهه، غير أنك تنصحه بأدب، تنصحه بمعروف بأن لا يفعل ذلك. أيضا حجب الميراث عن الورثة أيضا أمر غير صحيح ولا سديد، وفاعل ذلك آثم آثم آثم. هو طلب مني الأخ هاني أن أنا أوجه، وما بقي معي إلا دقيقة، رسالة لشباب المسلمين، لأن في بعض الناس عامل حملة تجاه العلماء والمشايخ. يا إخواني العلماء هم بركة هذه الأمة، العلماء الربانيون، العلماء الذين ينهجون منهج الكتاب والسنة، أتباع سلف هذه الأمة الصالحين. نحن نشاهد ونعلم الطعن الشديد على أهل السنة والجماعة أو من أطلقوا عليهم السلفيين وغير ذلك، هؤلاء يسيرون وفق منهج الحق، أهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة. نحن نتبنى منهج سلف الأمة الصالحين في الاعتقاد والعمل والأخلاق والسلوك وغير ذلك مما ورثناه عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الطعن على العلماء الربانيين في الحقيقة فيه مفسدة عظيمة للغاية، ويجب أن ينتهي عنه الجميع، والعبد سيسأل بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى عن الكلمة التي يتفوه بها، فإن أساء وقال كلمة باطلة في عالم أو في أخ له سيسأل عنها يوم الدين عندما يقف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، انتهى وقت هذا اللقاء معكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجنب بلاد المسلمين من كل شر وفتنة ومكروه، وأن يرد الأمة إليه ردا جميلا، وأن يهدي شباب المسلمين وأن يوفقهم للعمل الصالح الذي يرضيه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار.